محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن مقتضى إطلاق الأخبار المستدل بها على القول الأول في محل الكلام، مقتضى إطلاقها أنه لا فرق بين الذكر والأنثى، فكما أن الجنين الذكر ديته 100 دينار، الجنين الأنثى أيضا ديتها 100 دينار. هذا مقتضى إطلاق الروايات السابقة، بل بعض هذه الروايات هي تذكر هذا التفصيل بين الذكر والأنثى في مرحلة ما بعد ولوج الروح، كما في معتبر الضريف تصرح بأنها تفصل بعد ولوج الروح، تفصل بين الذكر والأنثى، يقول بعد ولوج الروح دية الجنين 1000 دينار إذا كان شنو ذكرا، وإن كان أنثى فديته 500 دينار. نفس هذا التفصيل بعد بين الذكر والأنثى بعد ولوج الروح هو يمكن جعل قرينة على أنه قبل ولوج الروح لا يوجد شنو هذا التفصيل، أنه قبل ولوج الروح لا يوجد هذا التفصيل، ولا لماذا اختص هذا التفصيل بمرحلة ما بعد ولوج الروح؟ هذا قد يفهم منه أنه قبل ذلك لا يوجد هذا التفصيل. على كل حال مقتضى إطلاق الأدلة هو عدم الفرق بين الذكر والأنثى، وذكرنا بأنه هذا عدم الفرق بينهما في محل الكلام مسلم عند الفقهاء والدعي عليه الإجماع كما ذكرنا، وعدم الخلاف. المخالف الوحيد لهذا هو الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي في التهذيب في المبسوط فصل بين الذكر والأنثى، فقال أن الذكر جنين الذكر في محل كلامنا فيه 100 دينار، لكن إذا كان أنثى فيه شنو 50 دينار، ففصل بينهما في محل الكلام. بل قيل بأن ظاهر الشيخ في المبسوط الاتفاق على ذلك، الاتفاق على هذا التفصيل بين الذكر والأنثى في محل الكلام. لعل مستند الشيخ الطوسي في هذا التفصيل في محل الكلام لعله يستند إلى رواية الضريف المتقدمة وغيرها من الروايات. رواية الضريف أكو بها جملة تتحدث، نقراها: قال وإن قتلت امرأة وهي حبلى متم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أو أنثى، ولم يعلم أذكر هنا هو أو أنثى، ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها، هذا الولد مات قبلها أم بعدها، فديته دية هذا الولد الجنين 2.5، نصف دية الذكر، لا يعلم أنه ذكر أو أنثى، نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى. هاي العبارة ظاهرة في أنه أكو فرق بين الذكر والأنثى، ولا لو لم يكن هناك فرق بين الذكر والأنثى كما يقول المشهور وكانت دية الجنين في محل الكلام هي 100 دينار سواء كان ذكر أو الأنثى، فهذا إذا سقط ولم يعلم أنه ذكر أو أنثى هذا ما يفرق بعد، ليش نصف دية الذكر ونصف دية شنو أنثى، يقول على سواء كان ذكر أو أنثى وديته إيش قد 100 دينار. هذا الكلام كله بعد ما له معنى، فهذا الكلام إنما يكون له معنى عندما يكون هناك فارق في الدية بين الذكر وبين شنو وبين الأنثى. أقول لعل مستند الشيخ الطوسي في المبسوط عندما فرق بين الذكر والأنثى لعله استند إلى هذه الرواية وهي رواية الضريف. الظاهر أنه أكو يعني سوى الشيخ طوسي لم يستدل بها الرواية، لكن ظهر أن جعل الدليل هو هذه الرواية اشتباه للشيخ الطوسي، وذلك باعتبار أن هذه الفقرة من الرواية التي قرأناها هي ترتبط بما قبلها والحديث فيما قبلها عن مرحلة ما بعد ولوج الروح، في مرحلة ما بعد ولوج الروح، ولا إشكال في وجود فرق بين الذكر والأنثى في مرحلة ما بعد وجود الروح. لا إشكال أن الذكر 1000 دينار والأنثى قلت 500 دينار. في هاي المرحلة إذا سقط ولم يعلم أن هذا الجنين هل هو ذكر أو أنثى، يقول له خيطون نص دية الذكر ونص دية شنو الأنثى، يعني يصير قلت 750. لاحظوا الرواية، هي الرواية أيضا تقول وهي حبلى متم، ظاهرة في أنه في مرحلة ما بعد شنو؟ إيش الظاهر؟ مرحلة ما بعد ولوج الروح متم، تام هذا التام. العبارة التي قبلها قال فإذا نشأ فيه خلق آخر، خلق آخر المراد به شنو؟ ولوج الروح، كما وجود في روايات أن المقصود به هو ولوج الروح. فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح، الروح تقول وهو الروح، فإذا نشأ فيه خلق آخر بعد مرحلة العظم المكسب اللحم، إذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس، نفس مو نفس، نفس، فهو نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكرا وإن كان أنثى ف500 دينار. وإن يجي لها العبارة اللي قرناها، وإن قتلت امرأة وهي حبلها متم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أم أنثى ولم يعلم بعدها مات أم قبلها، لكنه مات على كل حال، إن أجت هذه العبارة يقول يدفع نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى. فإذن هذه العبارة ناظرة إلى مرحلة ما بعد ولوج الروح، فلا يصح الاستدلال بها على هذا التفصيل في محل الكلام اللي هو قبل ولوج الروح. زين، إلى هنا يتم الكلام عن هذا الفرع الأول وهو دية الجنين في آخر مراحله قبل ولوج الروح، وتبين أن الصحيح أن ديته 100 دينار. الآن نجي إلى المراحل السابقة ما تكلمنا عنها، الجنين وهو نطفة شقد دية مالته، الجنين وهو علقة وهو مضغة شقد دية مالته، لم نتكلم عنها. الآن نتكلم عن دية الجنين في المراحل السابقة على المرحلة الأخيرة التي تكلمنا عنها. السيد الماتن قرأنا عبارته سابقا، ذكر الدية بالتفاصيل، قال أن النطفة فيها شقد 20 دينار، العلقة فيها شقد 40، المضغة فيها 60، العظم فيه شقد 80، فيه 80. خل نقرأ عبارته أحسن حتى تكون واضحة. قال إذا كان الحمل نطفة فديته 20 دينارا، وإن كان علقة 40 دينارا، وإن كان مضغة 60 دينارا، وإن نشأ عظم 80 دينارا، وإن كسي لحما جعل مرتبة أخرى 100 دينار. مراتب 5، كل مرتبة 20 دينار، المرتبة الأخيرة سجلت تصير 100 دينار. أقول هذا الشيء الذي ذكره السيد الماتن ديات هذه المراتب هو هو المشهور وهو مذهب الأكثر والأشهر وعليه الإجماع على اختلاف أبواب الفقهاء. واحد يقول هو المشهور, واحد يقول هو عليه الأكثر, واحد يقول أنه الأشهر, واحد يقول هو مذهب الأكثر, هكذا ذكروا. وعليه الإجماع في بعض الكتب ورد أن عليه الإجماع, وتدل عليه الأخبار المتقدمة مثل معتبر الضرير وصحيحة محمد بن مسلم والرواية سليمان بن صالح, يعني توقفنا فيها الرواية من جهة صالح بن عقبة, ورواية أو مرسلة بن مسكان ومرسلة الشيخ المفيد. كل هذه الروايات التي تقدمت سابقا هي تدل على هذا الذي ذكره السيد الماتن في الماتن. نحن نكتفي بقراءة معتبر الظريف لأنها هي العمدة وهي المهمة في محل الكلام. هذه الرواية تقول يعني جعل دية الجنين 100 دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا 5 أجزاء, فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح 100 دينار, وذلك أن الله عز وجل خلق الإنسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء. ثم علقة فهو جزءان, ثم مضغة فهو 3 أجزاء, ثم عظما فهو 4 أجزاء, ثم يكسى لحما, فحينئذ تم جنينا فكملت له 5 أجزاء 100 دينار. والماء الدينار 5 أجزاء, فجعل للنطفة 500 20 دينارا, وللعلقة 500 40 دينارا, وللمضغة 3 أخماس 160 دينارا, وللعظم 4 أخماس 180 دينارا. فإذا كسي اللحم كانت له 100 كاملة إلى آخر الرواية. صريحة الرواية فيما ذكره السيد ماتن. بل هاي في الباب 19 الحديث الأول تقدم عنوانها. وهكذا صحيحة محمد بن مسلم بهذا المضمون, وباقي الروايات التي ذكرناها أيضا هي صريحة في هذا التفصيل الذي ذكره السيد الماتن. وهذا هو دليل قول المشهور والذي ادعي عليه الإجماع. نعم, في قبال هذا عندنا رواية أبي جرير الطبري, أبي جرير القمي, اللي هي حديث 6 أبي جرير القمي الحديث 9 في الباب نفسه, في الباب 19. هاي كأنه يظهر منها ما يخالف ما تقدم بحسب الترتيب. الرواية تقول سألت العبد الصالح عليه السلام عن النطفة ما فيها من الدية, وما في العلقة, وما في المضغة, وما في المخلقة, وما يقر في الأرحام, فقال إنه يخلق في بطن أمه خلقا من بعد خلق, يكون نطفة 40 يوما, ثم يكون علقة 40 يوما, ثم مضغة 40 يوما, ثم النطفة 40 يوما. ها, ثم يكون علقة 40 يوما ثم مضغة 40 يوما. هذا ما بيه شاهد، هذا قاعد يتحدث عن مدة كل مرتبة من المراتب قد تستغرق. هنا يقول 40 يوم، هذا يجي الكلام به. ثم يقول ففي النطفة 40 دينارا، بينما الروايات السابقة شو تقول؟ 20 دينارا. ففي النطفة 40 دينارا وفي العلقة 60 دينارا، بينما الروايات السابقة قد تقول 40 دينارا. المرتبة الثانية 40. ثم تقول وفي المضغة 80 دينارا، بينما الروايات السابقة ومنها معتبر الضريف تقول فيها جد 60 دينارا، هي المرتبة الثالثة. فإذا اكتسل العظام، فإذا اكتسل عظام لحما فهي 100 دينار. هذه الرواية يبدو أنها تخالف ما تقدم، وهذه الرواية احنا صححناها سندا، قلنا أنها تامة سندا. الشيخ صاحب الوسائل وهكذا السيد في الرياض حملوا هذه الرواية المعتبرة على زيادة خلقة النطفة إلى أن تبلغ العلاقة. يقول الرواية صحيحة قالت في النطفة 40 دينارا، بس مقصودها النطفة اللي زادت إلى أن صارت شنو؟ علاقة. مقصودهم هذا، وهذا يصح أن يقال فيه شنو؟ في 40 دينارا، العلاقة في 40 دينارا. وهكذا عندما يقول بأن في العلقة فيها جديد 60 دينارا، مقصودهم يعني العلقة التي تزيد وتكبر إلى أن تصل شنو؟ مضغة، يصل فيها شنو؟ 60 دينارا. إيش حملوها على هذا؟ حملوها على زيادة خلقة النطفة إلى أن تبلغ العلقة، وزيادة العلقة إلى أن تبلغ المضغة، وزيادة المضغة إلى أن تبلغ شنو؟ العظم. فتتحد مع الروايات السابقة في هذا المفاد. على كل حال هذه الرواية لا يمكن أن تقاوم الروايات السابقة الصحيحة والصريحة في ماذا؟ في هذا الذي قلناه. ولا أقل من أن هذه الرواية معرض عنها من قبل الأصحاب، وإن كانت معتبرة سندا لكن أكو إعراض عنها. لا عامل بهذه الرواية، لا عامل بهذه الرواية. لم يقل أحد بأن النطفة فيها شنو؟ 40 دينار، لم يقل أحد بذلك. فالرواية ساقطة عن الاعتبار باعتبار الإعراض، وإن لم يعني نحملها على هذا المحمل الذي ذكره صاحب الوسائل والسيد في الرياض، وإن كان يعني فيه ما فيه يعني خلاف الظاهر جدا. من هنا يظهر بأنه هذا القول الأول إلى هنا الظاهر أن الأدلة الدالة عليه تامة ولا معارضة لها، هذا القول الذي ذكره السيد الماتن في المتن. القول الثاني في المسألة يعني في المراحل التي هي قبل ولوج الروح، هذا اللي ذهب إليه الشيخ الطوسي في المقصود والتهذيبين، مصر عليه الشيخ الطوسي بالتهذيبين أيضا يختار القول، وهو أن الجنين في تمام هاي المراحل فيه غرة عبد أو أمن، فيه غرة عبد أو أمن في تمام هذه المراحل. وادعى بأن هذا هو مقتضى الجمع بين طائفتين من الأخبار على ما تقدم، من طائفة اللي قسمناها بالأولى التي تدل على أن فيه شنو؟ أن فيه 100 دينار، والطائفة الثالثة سميناها بالثالثة اللي تدل على أنه فيه غرة عبد أو شنو؟ أو أما. يقول مقتضى الجمع بين هاتين الطائفتين هو هذا، هو أن نحمل الطائفة الأولى اللي تقول 100 دينار على ما إذا كان نبت له عظم وكسي اللحم قبل ولوج الروح نقول بمية، ونحمل الطائفة الثالثة اللي يقول في غرز عبد أو مع اليمن على ما إذا طرحته وهو شنو، وهو مضغة أو علقة، مستشهدا على ذلك بماذا؟ بصحيحة أبي عبيدة المتقدمة. تقدمنا الكلام عن هذا وبينا بأنه هذا مو صحيح، أصلا هذا الجمع بينهما بهذا الشكل ليس صحيحا، فلا داعي لإعادة. ومن هنا يظهر بأن الصحيح في المسألة هو ما ذكره السيد الماتن، وهو المتفق عليه أن النطفة فيها 20 دينارا. وهكذا لأن نصل إلى ماذا؟ إلى المرحلة الأخيرة قبل ولوج الروح وفيها 100 دينار. بعد أن عرفنا هذه المراحل للجنين وعرفنا مقدار دية كل مرحلة من هذه المراحل، ينبغي أن يقع الكلام في تفسير هذه المراحل. شو المقصود بالنطفة؟ شو المقصود بالعلقة والمضغة؟ ما هو المقصود بهذا؟ أما النطفة المرحلة الأولى اللي بها 20 دينار، عرفت في صحيحة محمد بن مسلم اللي تقدمت للحديث الرابع في الباب 19، يقول فقال إن هو سئل قال فما صفة النطفة التي تعرف بها؟ فقال النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة، فتمكث في الرحم إذا صارت فيه 40 يوما. هذا صحيح معتبر، قاعد تعرفها بهذا الشكل أنها مثل النخامة، بيضاء مثل النخامة الغليظة. في رواية سعيد بن المسيب أيضا تقدمت هذه، عرفت النطفة بأنها التي وقعت في الرحم فاستقرت فيه 40 يوما. وأما العلقة ففي صحيحة محمد بن مسلم نفسها يقول بيها هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة، تمكث في الرحم بعد تحويلها على النطفة 40 يوما. العلقة بلي لا، هاي العلقة بعد النطفة، لا مو المدة، لا إيه بعد النطفة 40 يوم، فالمجموع يصير يعني النطفة والعلقة 80 يوم. صحيح، بس هو هذا ناظر إلى ما بعد، يعني بعد انتهاء النطفة. المحجمة قالوا هو الإناء الذي يوضع فيه الدم عند المص الحجامة، في الحجامة محجمة، بس العبارة شوية كعلقة الدم المحجمة الجامدة، تمكث في الرحم بعد تحويلها على النطفة 40 يوما ثم تصير مضغة، هذه المرحلة الثالثة. في المقنعة أو عن المقنعة والغنية والوسيلة أنها شبه المحجمة من الدم، وأما المضغة فعرفت في صحيحة محمد بن مسلم بأنها مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشبكة أو مشتبكة، راجع للعروق، مشبكة أو مشتبكة، ثم تصير إلى عظم، هي هاي العروق تصير شنو؟ عظام بعد ذلك. وعن المقنع أنها كقطعة لحم فيها كالعروق، وعن الوسيلة أنها مثل قطعة لحم فيها مثل العروق، هذه المضغة. وعن نهاية ابن الأثير أنها القطعة من اللحم قدر ما تمضغ، هاي بين حجمها من المقدار الذي يمكن أن يمضغ. وأما العظم المرحلة الأخيرة، وأما العظم فعن المقنعة هو أن يكون في المضغة كالعقد والخطط اليابسة، وعن الغنية والكافي هو أن يظهر في المضغة سبع عقد، هذه هي عبارة عن مرحلة العظم. وعن الانتصار قيد العظم باكتسائه اللحم، قيد العظم باكتسائه ماذا؟ اللحم. هذا ما يفهم من هذه الروايات، فإن أفادتنا هذه الروايات فنعمل بها، وإلا يعني شيء نتوقف. زين، إلى هنا فرغنا عن دية الجنين في تمام مراحله قبل ولوج الروح، قبل ولوج الروح. الآن نأتي إلى مرحلة ولوج الروح. بعد أن ولجت الروح ما هي ديته؟ والسيد المعتن يقول: وإن ولجته الروح فألف دينار إن كان ذكرا وخمسمائة دينار إن كان أنثى. هذا الذي ذكره السيد المعتن لا خلاف ولا إشكال فيه، كما ذكر الفقهاء، يدل عليه مضافا إلى أنه نفس محترم، نفس بعد ولوج الروح هو نفس، فديته حينئذ دية النفس، وهي عبارة عن 1000 دينار إن كان ذكرا و500 دينار إن كان أنثى. مضافا إلى ذلك، لأنه نفس وهذا يكفي في إثبات ما ذكره السيد الماتن، مضافا إلى ذلك الروايات الكثيرة الدالة على هذا الشيء، تقدم ذكر معظمها مثل معتبر الظريف، معتبرة أبي جرير القمي. معتبرة أبي جرير القمي طبعا بناء على أن يعني هي لا تصرح بأنه بعد ولوج الروح، نقرأ العبارة، قال: وفي العلقة 60 دينارا وفي المضغة 80 دينارا، فإذا اكتسى العظام لحما ففيه 100 دينار. قال الله عز وجل: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فإن كان ذكرا ففيه شنو؟ الدية. وإن كان أنثى ففيها ديتها، دية الأنثى قد 500 دينار. هذا التفصيل بين الذكر والأنثى واضح بأنه ناظر إلى ماذا؟ إلى مرحلة ما إذا أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. والمقصود به على ما في بعض الرواة كما سنقرأ هو شنو؟ هو صورة ولوج الروح. ذكر المراحل كلها: مضغة، علقة، عظم، اكتسل عظم لحم، ثم إجا إلى مرحلة شنو؟ ولوج الروح. هنا ذكر شنو؟ التفصيل بين الذكر وبين الأنثى، وأن الذكر ديته دية كاملة بينما الأنثى ديتها نصف دية الذكر. الروايات التي تدل على أن المقصود بالآية الشريفة ثم أنشأناه خلقا آخر هو إشارة إلى ولوج الروح، أكو عندنا رواية في تفسير القمي في الجزء الثاني الصفحة 64 بس في طبعة أخرى أنا كاتب 91 في طبعة ثانية. على كل حال في سورة المؤمنون يصل إلى قوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم خلقنا من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا كذا ثم أنشأناه خلقا آخر. في هذه الرواية يقول: فحدثني بذلك أبي، يذكر هذا الشيء الذي تقدم، يقول حدثني بذلك أبي عن سليمان ابن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا سند تام معتبر مباشرة عن أبي، عن ماذا؟ عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فإن خرج في الدم قطر الدم فإن خرج في النطفة قطر الدم قال في القطرة كذا. هذا سيجي هذا الكلام عنه، أنه إذا كان في النطفة قطر الدم شنو تزيد الدية مالتها أو لا، يجي الكلام عنه عندما تعرض له السيد الماتر. شاهدنا مو هنا، شاهدنا في أنه بعد ذلك يقول قلت سالس إلى الإمام عليه السلام: فإن ركزها فسقط الصبي لا يدرى أحيا كان أو ميتا. قال: هيهات يا أبا شبل، إذا بلغ، لا مو هذا الشاهد، بلي بالإرشاد هذا في قولي ثم أنشأناه خلقا آخر فهو نفخ الروح فيه، هذا ما شاهدنا، فهو نفخ الروح فيه. بس هذه رواية أخرى ظاهر، مو نفس رواية سليمان ابن خالد، هاي تحتاج إلى مراجعة. لكن على كل حال إحنا يكفينا رواية الظريف، معتبر الظريف، معتبر الظريف صريحة في أنه تفسر أنشأناه خلقا آخر بماذا؟ بولوج الروح. هاي الرواية: فإذا أنشئ فيه خلق آخر، واضح هذا الناظر إلى الآية الشريفة، فإذا أنشئ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ النفس بألف دينار. على كل حال هاي الرواية يمكن الاستدلال بها في محل الكلام، يعني دال أيضا على التفصيل في مرحلة ما بعد ولوج الروح بين الذكر والأنثى. وهذا ذكرنا رواية معتبرة الظريف، معتبرة أبي جرير القمي الآن قريناها، وكذلك تدل عليه رواية أو مرسلة بن مسكان على ما تقدم، ورواية سليمان بن صالح وصحيحة محمد بن مسلم بناء على ما تقدم من تقييد ذيلها بما إذا ولجته الروح، فهي تفصل بين الذكر والأنثى في مرحلة ما بعد ولوج الروح إذا قيدنا ذيلها بمرحلة ولوج الروح. وكذلك رواية أبي شبل اللي هي الحديث السادس في الباب التاسع عشر، هذا ما قرأناها الرواية الموجودة الحديث السادس، ورواية سعيد بن المسيب تقدم سابقا، ومرسلة المفيد، كل هذه الروايات فيها دلالة على أن الجنين بعد ولوج الروح إذا كان ذكرا ففيه 1000 دينار، وإن كان أنثى ففيه 500 دينار. وصلى الله على محمد وعلى آله.